السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، نحن في شهر شعبان وقد بلغنا نصفه، وهذا اليوم هو يوم 15 من شهر شعبان، ويسمى عند الناس بالشعبانية، وهذا اليوم يقع من الناس فيه أمور لم تأتي بها الشريعة، فبعض الناس يشرك بالله عز وجل في هذا اليوم، وبعض الناس يبتدع بدعا كثيرة في هذا اليوم، وبعض الناس يفعل أفعالا مما قد جرت بها عادة الناس ولا دليل عليها. وخير الناس من وفق في هذا اليوم لطاعة الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأما من يأتي بالبدع وربما الشركيات، فهم أولئك الذين يذهبون في مثل هذا اليوم إلى القبور، يجرون بهيمة الأنعام من ثيران وأبقار وأغنام ويذبحونها عند القبور ذبحا لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. يسوقونها إلى أماكن الأضرحة وإلى أبواب القبور وإلى أولئك السدنة الذين يكونون عند تلك القبور، فيذبحونها ثم ويقيمون عندها بتوزيع تلك اللحوم التي ذبحت لأجل ذلك الولي، ثم يقيمون بعد ذلك الدواوين والمجالس ربما في بيوت الله من دون أن يكون هناك احترام لبيوت الله، فيطعونها في هذه الأمور المريبة أو المريبة، ويأكلون عندها ويخزنون يمضغون القات فيها وكأنها دواوين بيوتهم، وهذا منكر عظيم، وهذا أمر واجب إنكاره على الناس، أن ينكروه على أولئك وأن لا يتهاون في مثل ذلك لما فيه من الضرر والخطر ولما فيه من الامتهان لبيوت الله سبحانه وتعالى. وهذا يفعل عند قبر ابن علوان في منطقة يفرس، ويفعل عند بعض القبور كالقبر المسمى بقبر الحضرمي في منطقة العدف في جبل حبشي، وهكذا في غيرها، ربما في صبر في أماكن وفي أماكن أخرى يعرفها كثير من الناس. وهذا من فعل الصوفية الذين ينشرون البدع ووسائل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا منكر عظيم وهو أعظم ما ينكر. ثم يقيمون الموالد البدعية وينشدون فيها الأشعار التي تضمنت الشرك والغلو كقصيدة البردة للبوصيري وغيرها، ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا مظهر من أخطر وأعظم ما يعصى الله عز وجل به في هذه الشعبانية. ومن أمور المحدثات التي يفعلها بعض الناس أن يخصص يوم الشعبانية يوم النصف من شعبان أن يخصه بصيام، وهو في هذا العام قد صادف الجمعة، فمن خص الشعبانية بصيام دون غيرها فإنه يفطر خير له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في يوم الجمعة: لا تخصوا يوم الجمعة بصوم من دون الأيام ولا ليلتها بقيام من دون الليالي. فعلينا أن نتعبد لله عز وجل بما شرع، وأن نترك المنكرات والبدع، فتخصيص هذا اليوم بالصوم لأنه نصف شعبان محدث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما من كان يصوم الثلاثة الأيام، ثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فلا حرج عليه إن لم يقصد بذلك التخصيص. وهكذا أيضا من كان عليه قضاء فصام هذا اليوم لأجل القضاء فلا حرج عليه، لأنه قصد القضاء والأعمال بالنيات. وهناك أيضا من الأمور في مثل هذا اليوم من أنواع العادات ما ينبغي للعبد أن ينتبه له، وما أشكل عليه فيه سأل عنه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن يوم النصف من شعبان أصح ما ورد فيه حديث عائشة على خلاف في تصحيحه وتضعيفه، ومع عدا ذلك فالأحاديث فيه ضعيفة وموضوعة. وحديث عائشة أن الله يطلع على خلقه يوم النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاح أو كما جاء في الحديث، وهذا لا يلزم ولا يقتضي أن تخص هذه الليلة أو أن يخص هذا اليوم ببدع لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أصحابه، فإن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإن ما يدلنا عليه هذا الحديث على فرض صحته هو أن نبتعد عن الشرك وعن وسائله، وأن نبتعد عن الشحناء والبغضاء وأسبابها، والناس يعكسون ذلك فيأتون بالشركيات وبوسائل الشركيات وبالبدع المنهي عنها، ويأتون كذلك أيضا بما يسبب الشحناء والبغضاء. فلا هم الذين عبدوا الله عز وجل كما شرع، ولا هم الذين تركوا الشرك ووسائله، ولا هم الذين تركوا الشحناء والبغضاء إلا لمشرك أو مشاح، أي بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين جاره شحناء، بينه وبين صاحبه شحناء، بينه وبين أحد من المسلمين شحناء وتباغض وتدابر وتقاطع وتهاجر. هذا مهدد بألا يرفع عمله أو ألا يغفر له حتى يفتك من تلك الشحناء والبغضاء. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. تعرض المشاكل للناس فيما بينهم، نعم، لكن لا يجوز أن تصل إلى حد التهاجر فوق ثلاثة أيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا حديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن جماعة من الصحابة. فيا أيها الناس، نترك الشحناء والبغضاء وأسبابها، ومن أسبابها الفرقة، ومن أسبابها البدع، ومن أسبابها الحزبيات، ومن أسبابها الأهواء المضلات. يقول النووي رحمه الله وهو يشرح حديث: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، الحديث، قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى النهي عن البدع المضلة والأهواء المنحرفة، فإنها من أعظم أسباب وقوع التهاجر وأعظم أسباب وقوع التدابر والتقاطع بين المسلمين، أو كما قال رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين، وأن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، هذا رمضان يقترب منا يوما بعد يوم، وتضلنا أيامه وتقترب ساعاته، ويحتاج العبد منا إلى أن يفكر فيما يعده لهذا الشهر العظيم. وأنبه في هذا المقام إلى ما يعده بعض الناس لهذا الشهر من ضياع الأوقات ومن معصية رب الأرض والسماوات فيما يعدونه به أو يعدونه له. فبعض الناس إذا اقترب شهر رمضان يفكر فيما يقضي ساعات نهاره أو يقضي ساعات ليله، فيعمد إلى ما حرم الله عز وجل وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس غارق في النظر إلى الشاشات أو إلى هواتف إلى شاشات الهواتف أو إلى سماع ما يغضب الله أو إلى النظر إلى ما حرم الله أو إلى الاعتكاف على مضغ القات والقيل والقال وضياع الأوقات. وبعض الناس يستعد لهذا الشهر بأن يجمع له من اللعب التي يلهو بها. وفي حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا. كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: إلا ملاعبة الرجل لامرأته، ورميه بقوسه، وتأديبه لفرسه. هذه الثلاثة فإنها من الحق مما أذن الله عز وجل بها. الأولى ملاعبة الرجل لامرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لجابر: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فهذا مقصد شرعي، وفيه إدخال السرور على الزوجة، وفيه حسن المعاشرة مع هذه الزوجة التي هي شريكة الحياة، مع هذه الزوجة التي تكون أم أولادك، مع هذه الزوجة التي تخدمك في بيتك وتحملك في جفونها. ملاعبة الرجل لامرأته هذا ليس من اللهو الباطل، بل هو من الحق، دون أن يلتهي عن طاعة الله. والثاني رميه بقوسه، أي تعلمه للرماية، تعلمه للرماية ليجاهد في سبيل الله إذا جاء وقت جهاد شرعي، ليرمي بسهمه في سبيل الله، لا كما يفعله الرافضة في شمال اليمن حين يخرجون طلاب المدارس لتعلم الرمي في الجبال وفي الفلوات لأجل أن يسخروهم في قتال المسلمين. رميه بقوسه ليتعلم الجهاد في سبيل الله، فإنه منقصة في حق الرجل أن يكون جاهلا بالرمي، لا يحسن استعمال شيء من آداته وأدواته. رميه بقوسه. والثالث تأديبه لفرسه، يروضها ويعلمها لأنها مركب الجهاد في سبيل الله، فيحتاج أن يروضها على الكر والفر، وأن يعتاد عليها وتعتاد عليه، حتى لا تخذله في موقف يحتاج فيه إلى أن تكون فيه على ما يريد. هذه ثلاثة مقاصدها شرعية: الأول في حسن العشرة الزوجية، والثاني والثالث في الجهاد في سبيل الله على الوجه الشرعي. وما عدا ذلك من اللهو فهو باطل، وأكثره يكون من أنواع الميسر. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنرد شير، والنرد شير لعبة فارسية وتسمى الكعاب. نرد شير لعبة تشبه الشطرنج. من لعب بنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يذم ذلك ويحذر منه، لأن لحم الخنزير نجس ودم الخنزير نجس، فلا يجوز لك أن تصبغ يدك وهي طاهرة في اللحم النجس وفي الدم النجس. وهكذا أيضا ما جاء في السنن من حديث أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية لأحمد وغيره: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. وقد كان السلف رحمهم الله ينهون عن هذا نهيا شديدا، عن هذه اللعب وعن هذه الملهيات التي تأكل الأوقات وتضيع الأفكار، والتي تحجم الشخص في عقله وفكره على تلك المربعة الصغيرة بين يديه، ويظنون أن الشطرنج تفتح العقل، إنما هي تغلقه، لا تفتحه إلا على هذه اللعبة التي بين يديه فقط، وأما على سائر ما ينفعه فإنها تغلقه، لا يدري عن شيء من أهله ولا أولاده ولا عمله ولا تجارته ولا وظيفته، يشغل بها، بل يشغل عن أعظم من ذلك، عن صلاته، بل يشغل عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن أذكار الصباح وأذكار المساء وعما ينفعه، يشغل باللعب بالنرد شير أو الشطرنج. وانظروا إلى مسابقات الشطرنج، كم يظل فيها اللاعب مسمرا في مكانه الساعة والساعتين والثلاث والأربع. وكما قال بعض السلف: إن هذا من أكذب اللعب، فإنه يقول: قتلت ولم يقتل، وقتلت ولم يقتل. وجاء عن الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال: الناظر للشطرنج كالناظر للخنزير، ومن قلبها فكأنما يقلب لحم الخنزير. وقد جاء كذلك أيضا بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عنها فقال: كل لهو باطل فهو من الميسر، فهو من الميسر. وكانوا يعدونه من الميسر. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا وجد مثل هذه اللعب في بيته يكسرها ويحرقها، لأنها تذهب بالبركة، ولأنها من اللهو الباطل. فيا معاشر المسلمين، ننظر إلى بيوتنا، ننظر إلى أبنائنا، كم شغلوا باللعب التي تضرهم والله، ولا سيما من لعب الجوالات. ربما صار الولد لا يبالي بصلاة، لا يبالي بصلاة ولا يبالي بطاعة ولا يبالي بقراءة قرآن، بل بقراءة ما يدرسه في مدرسة أو في شيء التزم به، لا يبالي بذلك، يريد الجوال لأجل أن يلعب به ويلعب باللعب الخطيرة التي ربما تشل عليه أعضاءه وتصيبه بالشلل، وربما تصيبه بالمس، وربما تصيبه كذلك بسوء الخلق وبكذلك العرازة في خلقه، يصير لا يستمع لأبيه ولا لأمه، ويصير كسر رأسه أن تطلب منه شيئا وهو يلعب، وربما عصى وربما أخرج الألفاظ النابية في وجه أبيه أو أمه، أي تربية هذه؟ كل ذلك لما أنسوا إلى هذه الجوالات وإلى هذه اللعب. أفيستعد لشهر رمضان بمثل ذلك؟ يا أيها الناس، الأطفال يمكن أن يعطون من الألعاب التي تلهيهم لأجل أن يكملوا صومهم، لا تلهيهم لأجل أن تذهب بعقولهم وأن تجعلهم على خلق شديد وتجعلهم دمويين، تجعلهم معصبيين، وربما ضر ذلك فيما بعد وأنت تظن أنك تحسن صنعا. فلنتق الله عز وجل في ذلك. وهكذا أيضا حتى لعب الأطفال كان أهل العلم ينهون عنها، التي فيها القمار، التي فيها القمار، هذه اللعب التي يلعب بها الأطفال والتي فيها من وصل كذا أخذ حق غيره، هذا تعويد عن القمار، هذا تعويد عن القمار وهو من الميسر. فيا أيها الناس، نعرف ما ينبغي لنا أن نفعله وما يباح لنا فعله فنعمله، ونعلم ما يحرم علينا أو يكره في حقنا أو في حق أبنائنا وبناتنا فنتركه طاعة لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يشغلنا وإياكم بطاعته، ونعوذ بالله من أن نشغل باللهو الباطل. وقد كان جماعة من السلف إذا مروا على من يلعب بالنرتشير أو بالشطرنج لا يسلمون عليه. قيل للإمام أحمد: إنا نمر على أناس يلعبون بالكعاب أفنسلم عليهم؟ قال: لا. قال إسحاق رحمه الله: أما إذا أراد أن يبين لهم فلا بأس أن يسلم عليهم، وأما إذا أراد إن لم يكن يريد ذلك فلا ولا كرامة، أي هجرا لهم وزجرا لهم عن ما هم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يصلح فتيات المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير والهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أعنا على أن نستعد لرمضان بما تحبه وترضاه، أعنا على أن نستعد لرمضان بالمصاحف، أعنا على أن نستعد لرمضان بترتيب أوقاتنا في مراجعة القرآن وحفظه، أعدنا على أن نستعد لرمضان في أن نستمع ما ينفعنا من فتاوى أو دروس تنفعنا فيما نحتاجه من فقه رمضان وما إليه. أعنا يا رب العالمين على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.